بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لما ذكر الله تعالى أهل مكة بنعمته عليهم في دفع الشر عنهم فأهلك أصحاب الفيل، ذكرهم بعد ذلك بنعمته عليهم في جلب الخير لهم، فجاءت سورة قريش بعد سورة الفيل. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما معنى لإيلاف قريش؟ سورة من قصار السور، نقرأها كثيراً ونسمعها كثيراً، وربما بعضنا لا يفهم معناها. ولإيلاف قريش، هذه الجملة متعلقة بماذا؟ ما حقيقة معناها؟ أصل الكلام الإخوة: فليعبدوا رب هذا البيت لأجل هذه النعمة، لأجل نعمة الإيلاف، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فالكلام فيه تقديم وتأخير للتشويق وتفخيم هذه النعمة. يعني مثلا لو قلت لك: لأجل أني أعطيتك، وسكت، فهذا يثير في نفسك التساؤل، تتذكر نعمتي عليك وأني أنا أعطيتك وأكرمتك، وتقول: يا ترى ماذا يريد مني؟ ثم أقول لك: فأطعم المسكين، لأجل أني أعطيتك فأطعم المسكين. أصل الكلام: أطعم المسكين لأني أعطيتك. كذلك هنا: فليعبدوا رب هذا البيت لأن الله جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف لأجل هذه النعمة. يقول الله تعالى: لإيلاف قريش. كلمة إيلاف مصدر الإلف وألف أو ألف، هذه الكلمة الإخوة في اللغة العربية في أصل معناها تدل على الجمع والضم، ولذلك الذي يؤلف كتاباً ماذا يفعل؟ يجمع معلومات يضعها في كتاب واحد، قال تأليف. وكذلك الألف عبارة عن مئات مجموعة. وكذلك لما تقول: ألفت هذا المكان، يعني تعودت عليه، فكأنك كأن قلبك ينضم لهذا المكان ويحبه ويلازمه، تقول: ألفت هذا المكان. ذاك الحيوان الأليف وما يخاف منك، يأتيك وما يهرب عنك، فيلازمك. فمعنى لإيلاف قريش يعني لأجل أن الله أنعم عليهم بهذه النعمة جعلهم يألفون ماذا؟ تقول: ألفت المكان، ألفت هذا الشيء، يعني أحببته ولازمته وتعودت عليه. وتقول: آلفت فلاناً هذا المكان، يعني أنا جعلت فلاناً يألف هذا المكان، هيأت له المكان وزينت له المكان، ففلان ألف هذا المكان بسببي أنا، أنا جعلته يألف هذا المكان، آلفت فلاناً هذا المكان. فالله يقول: لإيلاف قريش، يعني الله لأجل أن الله جعل قريشاً يألفون ماذا؟ قال: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف، يعني جعلهم يسافرون في رحلة الشتاء إلى أين؟ إلى اليمن، وفي رحلة الصيف إلى بلاد الشام، جعلهم يألفون هذه الرحلة إنسان إذا ألف هذه الرحلة يعني ما يخاف من قطاع الطرق، بل يحب هذه الرحلة والسفر فيها ويلازمها، وما يكون هناك أي مانع منها. وهذا أمر عجيب في الجزيرة العربية، لأن الجزيرة العربية في ذلك الوقت مليئة بقطاع الطرق، فكيف جعلهم الله يألفون هذه الرحلة؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ ما السر؟ كيف جعل الله كفار قريش يألفون هذه الرحلة ويسيرون في الأرض ما أحد يعتدي عليهم؟ لماذا؟ بسبب ماذا؟ اقرأ السورة التي قبلها، سورة الفيل. ولأنهم سكان حرم الله تعالى، أهل مكة كان لهم منزلة بين العرب في الجزيرة، يقولون هؤلاء أهل حرم الله، هؤلاء ما أحد يعتدي عليهم. وزاد الأمر هيبة لما أهلك الله أصحاب الفيل، قالوا خلاص هؤلاء أهل الله، الله يدافع عنهم. جاء أبرهة ليهدم بيتهم فأهلكه الله، فما أحد كان يتجرأ أن يقطع الطريق على أهل مكة في رحلاتهم، فجعلهم الله يألفون هذه الرحلة، يسافرون إلى بلاد اليمن وإلى بلاد الشام في الشتاء والصيف بكل راحة وطمأنينة، جعلهم يألفونها. وهذه الإخوة نعمة عظيمة، لأن مكة كما تعرفون، كما قال الله تعالى في وصفها، واد غير ذي زرع، ما كان عندهم زرع ولا ضرع، كيف كانوا يعيشون إذن؟ كانوا يعيشون على هاتين الرحلتين. ومن اللطائف أن الذي ألهم أن يعرض على الكفار السفر إلى بلاد الشام وبلاد اليمن هو جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم، لأن كفار قريش كانوا قبل ذلك يموتون جوعا، وكان الواحد منهم إذا ما وجد طعاما وبلاد صحراء قاحلة وكان فقيرا ما يجد لقمة عيشه، يخرج هو أهله إلى مكان معروف عندهم حتى يموت من الجوع، وهذا يسمى الاعتفار في الجاهلية. فأنكر عليهم هاشم وألهمه الله السفر في الأرض والتجارة، فكانت هاتين الرحلتين. فهذه نعمة عظيمة من الله تعالى لما جعلهم يألفون هاتين الرحلتين، لأن الله جعلهم سكان حرمه وأهلك أبرهة وجنده، فجعلهم يألفون هاتين الرحلتين، فالله يذكرهم بهذه النعمة. وتأمل كيف قدم النعمة من باب التشويق، لما تسمع لإيلاف قريش يعني أن الله جعل قريشا يألفون شيئا ما، ما هذا الشيء؟ فتكمل الآية إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني أن الله آلفهم رحلة الشتاء والصيف. إذن ما الواجب عليهم أمام هذه النعمة التي بها حياتهم ومعيشتهم؟ قال فليعبدوا رب هذا البيت. وهذا يدلنا الإخوة على أن الشكر الحقيقي للنعمة هو ماذا؟ هو عبادة الله تعالى، كما قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ليس الشكر فقط ذكر باللسان، تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وأنت تنظر إلى الحرام وتغتاب الناس وتسمع الحرام وتأكل الحرام وتمشي إلى الحرام، إذن ما الفائدة؟ أين شكر نعمة الله تعالى؟ تستعمل هذه النعم وهذه الجوارح في معصية الله، ما شكرت الله. فشكر النعمة يكون بالعمل الصالح، شكر النعمة يكون بعبادة الله، بل بتوحيد الله، لأن كفار قريش كانوا يطوفون وكانوا يصلون وكانوا يحجون، ومع ذلك تأمل قال الله لهم فليعبدوا. إذن هذه الأعمال ليست عبادة. لماذا ليست عبادة؟ مع أن طواف وحج وصلاة، لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله. الشرك إذا دخل في العبادة أبطلها. إذن فليعبدوا رب هذا البيت، فليخلصوا العبادة لله تعالى، هذا هو الشكر الحقيقي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا، وتأمل ما قال ربهم، فليعبدوا رب هذا البيت، لأن نعمة الإيلاف إنما كانت بسبب البيت. وتأمل كيف يوقظهم، يقول فليعبدوا مقر رب البيت، رب هذا البيت. هذا إشارة إلى إيش؟ إلى القريب، يعني هذا البيت الذي يسكنونه ويرونه ويصلون حوله ويطوفون حوله، وهو سبب أمنهم في رحلاتهم. كيف بعد ذلك يشركون بالله؟ هم يعرفون أن الله تعالى الخالق الرازق هو رب هذا البيت، وهذا بيته الحرام، كيف بعد ذلك يشركون به أصناماً لا تضر ولا تنفع؟ فليعبدوا رب هذا البيت. وتأملوا الإخوة، من أعظم العبر في هذه السورة أن هذه السورة توقظنا لأن نشكر ربنا على النعم التي نألفها. يعني رحلة الشتاء والصيف أصبحت نعمة مألوفة، حتى سمى الله تعالى النعمة هذه بنعمة الإيلاف. والإنسان إذا ألف الشيء، يعني اعتاد على الشيء، ربما نسيه ونسي أنه نعمة. كم من نعمة ألفناها ونسيناها، بل ربما نتضجر من حالنا ونحن نعيش في بحور من النعم. نعمة الإسلام، نعمة السنة التي هدانا الله إليها، هل نستشعر هذه النعمة ونحن نقرأ الحمد لله رب العالمين في صلاتنا؟ هذه الصلاة التي نصليها الإخوة نعمة عظيمة، لكن بعض المسلمين ألف هذه الصلاة، خلاص هي صلاة معروفة يصليها وخلاص، فما يخشع فيها ولا يعطيها حقها ولا يعرف قدرها، لأنه ألفها تعود عليها. القرآن الكريم أعظم رحمة، لكن للأسف أصبح أمراً عادياً مألوفاً في حياتنا، قرأناه ولا ما قرأناه، يمر عليك اليوم واليومان ربما ما تفتح المصحف، أصبح شيئاً مألوفاً في حياتنا. كم من نعمة حقاً ألفناها فنسيناها. نعمة الأمن والناس من حولنا يتخطفون، ألفوا أن يسمعوا أصوات الصواريخ والطائرات وأنت تعيش مرتاح بين أهلك، هذه نعمة عظيمة. نعمة العافية، ألفت العافية فما تستغل هذه النعمة في طاعة ربك، وما تعرف هذه النعمة إلا إذا أصبحت طريح الفراش مريضاً في المستشفى. نعمة الزوج، أيها الزوجة المسلمة، كم من امرأة فقدت متعة الزواج وحنان الأمومة وزينة الأولاد، وكم من، وكذلك الزوجة نعمة عظيمة، كم من رجل ما تيسر له موضوع الزواج وتعسرت عليه أبوابه فعاش بلا مؤانس وبلا ولد، نعمة عظيمة، نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن من أخطر الأمور أن يألف الإنسان النعمة وتعود عليها وينساها ولا يشكرها، ثم ما تجده في مجلس إلا وتضجر من حاله، وهو لو يتفكر في نعم الله عليه والله ما له إلا أن يلهج ليل نهار بحمد الله وشكره وأن يستقيم على طاعته. فليعبدوا رب هذا البيت. ثم أيضا ذكرهم الله تعالى بأعظم نعمتين عليهما قوام العبودية. فليعبدوا رب هذا البيت، لا يمكن للإنسان أن يحقق العبودية في أكمل صورها إلا إذا توفرت له هاتان النعمتين، هاتان النعمتان. قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأن الإنسان بدن وروح، غذاء البدن الطعام وغذاء الروح الأمن. ماذا تريد بعد هاتين النعمتين؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في طريقه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة التي نحن فيها. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بذلك تحقق عبادة الله، تصلي بخشوع، تذهب إلى المسجد وأنت خاشع. الآن إخوة، كم من بلاد مسلمة ربما الواحد ما يستطيع أن يخرج إلى بيت الله يصلي، يخاف على نفسه وعلى أهله. إذن هذه نعمة عظيمة، ومن أعظم أسباب هذه النعمة وجود الحاكم في البلد. الحاكم إذا وجد، مهما حصل من فساد من ظلم، لكن إذا كان الحاكم موجوداً فهذا يحفظ للبلد أمنها، ويحقق الناس عبودية الله. وإذا أرادوا أن يغيروا هذا الحاكم الظالم الفاسق، عليهم بمنهج القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بينفسهم. لا أن يخرجوا عليه بالمظاهرات والاغتيالات وسفك الدماء ويختل الأمن في البلد ويعيش الناس في فوضى كما نرى من حولنا، والله المستعان. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم، ما قال أطعمهم وآمنهم خلاص، قال أطعمهم من جوع. كانوا يجوعون قبل ذلك كما عرفنا في الاعتفار، وآمنهم من خوف. فإذن الإنسان إذا تذكر حاله الأولى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، هذا يحثه على شكر النعمة. كلما تذكرت حالك من قبل: والله أنا كنت على غير استقامة والآن الله هداني، فهذا يجعلك تتمسك بالدين وتشكر الله شكرا عظيما. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، آمنهم من خوف كما خافوا لما دخل عليهم أبرهة، وكانوا يخافون من الأمراض والأوبئة فحفظ الله مكة منها. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من اللطائف قال بعض المفسرين: ما قال أطعمهم من شبع، من قال ما قال أشبعهم من جوع، قال أطعمهم. قد يقول قال الشبع يعني درجة أعلى، لماذا ما قال أشبعهم من جوع؟ عكس الجوع الشبع. لكن قال بعض المفسرين، قال لو قال أشبعهم لما حقق الواحد منهم عبادة الله، لأن الإنسان إذا شبع ما يجد رقة في قلبه ونشاطا في عبادة ربه. فقال أطعمهم، يكفي لقيمات يقمن صلبك، طعام تأكله، أما الشبع فغير محمود. ولهذا سئل الإمام أحمد: يؤجر الإنسان على جوعه؟ قال: كيف لا يؤجر وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما شبعت منذ 4 أشهر. ثم قيل له: أيجد الرجل رقة في قلبه وخشوعا في قلبه إذا شبع؟ قال: ما أرى. وحقا الإنسان إذا ملأ بطنه كيف ينشط في عبادة الله وكيف يخشع قلبه لله؟ قال: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا الأمن وهذه الكفاية هي في الحقيقة أساس نعمة الإيلاف لإيلاف قريش إيلافهم، فرجع آخر السورة على أولها. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا شاكرين لنعمه، مثنين بها عليه، قابلين لها، وأن يتمها علينا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.